ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، جاء خطاب الوحي الشريف كتابا وسنة لتصحيح المفاهيم، فكلما أغلقت الأفهام وكلما تبدلت الأوهام وكلما ظهرت الأوهام وتبددت القيم والثوابت، ننظر في كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لنصحح هذه المغاليق وتلك الأغاليط التي انتشرت وعمت في أزمنة عم فيها الجهل. ومن تلك الأغاليط التي انتشرت والتي نحن بحاجة ماسة إلى تصحيحها وتصويبها، قولهم خليك في نفسك. هذه الكلمة الموبوءة التي انتشرت كالوباء في كثير من المجتمعات التي تزعم التمدن والعلمنة، انتشرت هذه الكلمة الخسيسة لتقف أمام شريعة الله تبارك وتعالى، ولتنحي أصلا من أصول ديننا ومقاصد شرعتنا المحمدية. خليك في نفسك، انت مالك، كل واحد حر. ثلاث كلمات تسمع ليل نهار صباح مساء، ويقف كل واحد بهذه الكلمات الخبيثة أمام الأصل القرآني النبوي، ألا وهو النصح لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه الكارثة عمت فطمت وانتشرت ولاكتها الألسن دون معرفة لخطورتها. لهذا أردت أن أبدد هذا الوهم الذي انتشر على ألسنة الكثيرين دون وعي لخطورة وقف مقصد من مقاصد شريعتنا وأصل من أصول ديننا، ألا وهو النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين. حينما نتأمل النصوص الشرعية التي تأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ننصح للمسلمين، أن نجتهد في إشاعة هذا الأصل بين المؤمنين، نجد نصوصا متكاثرة تلمح وتصرح لهذا الأصل. ومن ذلك أن ربنا تبارك وتعالى جعل النصيحة هي سبيل أوليائه من المؤمنين والمرسلين. لهذا نجد كل نبي ورسول يشيع في قومه إني لكم ناصح أمين، إني لكم ناصح أمين، كلمات قالها الأنبياء ودرج عليها المصلحون من بعدهم،
فهذا مؤمن آل فرعون ومؤمن آل ياسين، كلهم يعلنون هذا الأصل الأصيل: إني لكم ناصح أمين، إني لكم ناصح أمين، فإن انتصحتم بنصيحتي فقد أصبتم، وإلا فقد تنكبتم الطريق. انظروا إلى هذا الأصل الأصيل في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، ستجد أن هذا الأصل بينا واضحا بحاجة إلى من يحيي هذا الأصل في دنيا الناس. لعلنا جميعا نقرأ قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعندك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولنا وقفة رشد وتأمل مع حديث أبي رقية تميم ابن أوس ابن خارجة ابن سود ابن جذيمة الفلسطيني، حينما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث وغيره كثير يرشدنا إلى أصل من أصول شرعتنا، ألا وهو النصح. الراوي الأعلى لهذا الحديث هو أبو رقية، وكني بأنثى على غير المعروف في العرب، إلا أنه من الجائز، كما أنه من الجائز أن يكن الإنسان بالحيوان كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أقصد بذلك بما يعرف ملازمة. أبو رقية حينما نقبت في ترجمته وجدت شيئا عجيبا، وجدت أن مناقبه تفوق الكثيرين، إلا أنه عرف بثلاثة: الأولى عرف بكثرة اجتهاده في العبادة، وهذا سيقطع الطريق على هؤلاء الذين علمنت أفكارهم، سيقطع الطريق على هؤلاء الذين سيقولون له إن نصح عليك بنفسك. فالرجل في خاصة نفسه قد انتصح وعمل بمقتضى شريعة الله. قال أبو نعيم في الحلية: كان أوس ابن تميم الداري نصرانياً، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في رهط، قيل 10 سنة 9 وقيل سنة 10 للهجرة، والصحيح الأول قبيل تبوك. قال: فأسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نسب الداري، أي نسب إلى الدير الذي كان يتعبد ويتحنث فيه في النصرانية، وقيل نسب إلى جده الدار بن هانئ. تميم بن أوس الداري كان تلاء لكتاب الله، كان يختم كتاب الله تعالى في كل 7، وقيل كان يختم القرآن في ركعة. تميم بن أوس الداري اشترى ب1000 درهم، اشترى ثوبا يخرج به للصلاة تعظيما لقدر الصلاة. تميم بن أوس الداري كان كثير قيام الليل. قال صفوان بن سليم: صلى تميم في المسجد يوما بعد صلاة العشاء، فمر بآية في كتاب الله هم فيها كالحون، فظل يبكي ويبكي ويبكي حتى أصبح الصباح. تميم بن أوس الداري كان جيرانه يعرفون قيام الليل بسببه، بسبب صوته. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، هو أنتوا هنا ما تتردوش عن الصحابة؟ قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا إذا عرفنا قيام الليل عرفناه بصوتي تميم ومعاذ القارئ. تميم بن أوس الداري لقب بعابد زمانه وأعبد أهل فلسطين. هذا جانب قليل بسيط يسير من وجوه التحنث وتعبد تميم بن أوس الداري الراوي الأعلى للحديث. أما عن فقهه فحدث ولا حرج. أورد شيئا من فقهه الإمام الذهبي في السير. وأما عن المنقبة الثالثة فهي رواية رسول الله عنه، حيث روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تميم بن أوس الداري حديث الجساسة وخبر الدجال كما عند الإمام مسلم في صحيحه، وفيه إفادة رهيبة، إفادة رائعة قال بها الشوكاني وغيره، وهي رواية الأكابر عن الأصاغر، أن تميم بن أوس الداري لما جاء للنبي وكان نصرانيا حدثه عن خبر الدجال، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم صحبه ووقف على المنبر بعد الصلاة ثم قال لهم: ما أمرتكم وما حدثتكم إلا بحديث حدثني إياه تميم يوم كان نصرانيا. ثم ضحك النبي وحدث بحديث الجساسة وخبر الدجال. إنها مناقب لتميم بن أوس الداري الراوي الأعلى لهذا الحديث. قال تميم بن أوس الداري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. لفظة الدين تطلق ويراد بها عدد من الأمور، تطلق ويراد بها الطاعة، وتطلق ويراد بها الجزاء، وتطلق ويراد بها الحال، وتطلق ويراد بها الملة، وتطلق ويراد بها التوحيد الخالص، وتطلق على بعض مركبات هذا الدين كالإسلام والإيمان والإحسان بدلالة حديث جبريل: أتاكم يعلمكم دينكم. وأطلقها علماؤنا رحمهم الله تعالى على من استجاب من ذوي العقول والنهى لسابق الأمر الإلهي، وذلك باستجادة ما يحب الله تبارك وتعالى من الملل. الدين لفظة جامعة، ونحن إذا أطلقناها في هذا الحديث فإنما نعني الدين كله، فأمارة الدين ومقصد الدين أن ينتصح أهل الدين، هؤلاء الذين تدينوا بهذا الدين أن ينتصحوا أولا، ثم أن يشيعوا هذا الخلق بينهم في المؤمنين. الدين النصيحة. الدين إسلام وإيمان وإحسان، وهي مركبات هذا الدين. الدين النصيحة. قال بعض أهل العلم: وقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم الدين بالنصيحة، وذلك لاشتمال المنصوح على أمور منها النصيحة لكتاب الله، والذي فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء. الدين النصيحة، قيل معنى النصيحة من نصح الشيء إذا خلصه، وهو مأخوذ في لغة العرب من قولهم: نصحت العسل، أي خلصته من الشوائب، ومأخوذ من قول الله: وتوبوا إلى الله توبة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي توبة خالصة من كل الشوائب التي تعكر قبول الله لهذه التوبة. ومنه قول ربنا تبارك وتعالى: إني لكم ناصح أمين. وحديث جرير بن عبد الله: والنصح لكل مسلم. حقيقة النصيحة تخليص النصيحة من الغش للمنصوح. ولهذا ترى الإمام الخطابي رحمه الله تعالى وتبعه على ذلك ابن الصلاح يعرفون النصيحة تعريفا جامعا مانعا، فيقولون: النصيحة إرادة الخير للمنصوح له. ولهذا كانت هذه النصيحة من الدين، بل هي الدين كله، تستوعب المعاني التي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تنصح لله وبالله وفق مراد الله على شرعة الله. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ إنهم الصحب المتكاثرون المتلهفون المتهافتون لمعرفة الجواب. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة هي من جوامع الكلم، قال: لله. هل ينصح لله؟ نعم، ننصح لله. والنصيحة لله أمر ثابت لا يفوت المؤمن، حتى وإن وهن جسمه وضعف بدنه، فالنصيحة لله لازمة لا تنفك عنه. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال: والنصيحة لله على أمرين: أمر واجب وأمر مستحب. فالنصيحة الواجبة هي لزوم الواجبات وترك المحرمات، والنصيحة المستحبة هي الترقي في المستحبات وترك المنهيات. وقال بعضهم: والنصيحة لله هي إخلاص التوحيد والوحدانية له سبحانه، بإفراده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وإثبات ما يجب له، وتنزيهه عن كل نقص وسوء. قاله القرطبي رحمه الله: أن تخلص النصيحة لله أن تكون تبعا لله تبارك وتعالى. فإذا ائتمرت بأمر الله تعالى في نفسك، ورأى ربك تبارك وتعالى من قلبك إخلاصا لتوحيده وتفردا له سبحانه وبحمده، فتح عليك ويسر لك أن تأتي بالمستحبات وأن تنتهي عن المكروهات. النصيحة لله أن تكون موحدا حق توحيده. وليس المقصد في التوحيد أن يتلفظ الإنسان بهذه الكلمة الشريفة وإنما نقصد بذلك أن تعيش حياة التوحيد، أن تعيش ما يعرف بأسلمة الحياة. كثير من الناس يا إخوة يعتقدون أن الإسلام هو مجرد شعائر، وأن التوحيد مجرد كلمات يذكر بها المرء في خطبة جمعة أو يذكر بها المرء في بعض الأحايين. لا، التوحيد منهج حياة، والنصيحة لله أن تعيش حياة الموحد، أن تعيش حياة الموحد. إذا ضاقت الأرزاق بالناس فأنت موحد، أنت لا تمتهن مهنة محرمة. ليس شعارك كشعارهم الرزق يحب الفهلوة ويحب الخفية من حل ومن حرام. أن تعيش حياة الموحد فلا تذبح إلا لله، لا تنظر إلا لله، لا تستغيث إلا بالله، لا تتوكل إلا على الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أن تعيش حياة الموحد فتوقر وتجل إلهك. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إخواني، إذا فعلنا هذا ستكون النتيجة المنطقية أننا لن نفرد غير الله بالعبودية، أننا لن نحتكم إلا لله، أننا لن نقول كهؤلاء المخذلين المثبطين من المنافقين الحكم للشعب ولا حكم لله، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، لا دين في الحياة ولا حياة في الدين. لا والله، حياة المؤمن، حياة الموحد، حياة خاضعة لشريعة الله. وهذا هو المعنى الذي ينبغي أن نحييه في قلوبنا إذا قلنا أن النصيحة لله. قلنا لمن؟ قال لله. إن سلم لك هذا من العثار فاجتهد فيما بعده. ولرسوله، النصيحة للرسول كيف تكون؟ قالوا النصيحة للرسول بالإيمان بالرسول. هل أنت مؤمن بالرسول؟ إن الإيمان ليس مجرد دعوة، وإنما كلمة لها مقتضياتها. فإذا قلت أنت مؤمن بالرسول سيلزمك أشياء، من ذلك محبة النبي، أن تحبه محبة تفوق نفسك التي بين جنبيك. هل هذا حاصل؟ أنا أكاد أجزم أن كثير ممن سيقول نعم لم يحقق هذا المعنى إلا من رحم ربي، أكد أجزم. كيف عرفت هذا؟ أطلعت الغيب؟ لا، ولكن السلوك مرآة الفكر. من مقتضيات ولوازم الإيمان بالرسول أن تحب الرسول محبة تفوق الأهل والولد والنفس، أن تأتمر بأوامره دون انتقائية. كل أمر جاءك من رسول الله بطريق صحيح لزمك أن تأتي به، فإن لم تأتي به على الوجه الأكمل فاعترف بتقصيرك. لا تبرر ولا تشرع تقصيرك. أن تأتمر بكل أمر جاءك من رسول الله، أن تنتهي عن كل نهي جاءك من رسول الله، أن تقف عند الحد الذي حده لك رسول الله، أن تحب أزواجه، وأن توالي أصحابه، وأن تبغض أعداءه وأعداء أزواجه وأصحابه. ومحدثكم اليوم يقف على منبر رسول الله ليذكركم، فوجئت بحملة جديدة لجس نبض هذه الأمة حيث أسيء لنبيكم. إنهم يقومون بحملة تترية جديدة لرسم النبي ووسم النبي والنيل من شخص النبي، ولكن هذه المرة ولشديد الأسف لن توافق هذه الحملة قلوب تنتصر لنبيها، لأن الكثير من أبناء أمة محمد شغلوا عن هذا المقصد، شغلوا عن تحقيق إسلامهم وإيمانهم بمحمد، وتلك كارثة الكوارث وثالثة الأثاث. الإيمان بمحمد سيلزمك من ذلك وأنت تنصح لرسول الله أن تشابه رسول الله، أن تشابهه في الصورة. ولشديد الأسف فكثير من أبنائنا ممن يتسمون اليوم بمحمد وعلي وخالد وإسماعيل يشابهون أعداء محمد، يشابهون اليهود والنصارى، يتبعون أعداء الملة من العلمانيين ومن حذا حذوهم، يشابهونهم في الصورة، يشابهونهم في الشكل والمنظر، ثم يدعون النصيحة لرسول الله. حينما نقول النصيحة لرسول الله سنقول لك: هل اللايف ستايل، نمط الحياة الذي تحياه، يوافق عليه رسول الله؟ حينما ستمر عليه يوم القيامة مع هؤلاء المسلمين، هل سيقال لك من قبله الشريف صلى الله عليه وسلم ومن جنابه الأعظم، هل سيقال لك: إنه من أمتي، إنه من أمتي؟ أم سيقال لك سحقا سحقا، بعدا بعدا؟ والجواب عندك أيها الناصح. هل ستقف عند حد رسول الله وإن خالف هواك؟ كثير من الناس الآن أعلنوا في تبجح أنهم يتعبدون بعبادة الهوى، وعبادة الهوى تساوي الشرك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة؟ أيها الناصح، قبل أن تقول إني ناصح لرسول الله، تفكر وقف مليا مع نفسك حينما تتأكد من سلامة هذه الخطوة والتي قبلها، انطلق للنصيحة لأئمة المسلمين. حينما نتأمل لفظة الإمامة نجد أن هذه اللفظة من الألفاظ المشتركة، تطلق على وراثة الدين. الإمامة تطلق على وراثة العلم، فالعلماء ورثة الأنبياء وهم الأئمة، وتطلق على الإمامة في الصلاة كما هو شأن الإمام الذي يؤم المسلمين، وتطلق على إمامة الوحي كما هو شأن الأنبياء والمرسلين، وتطلق على الإمامة التي يسوس فيها الناس أمورهم بما يعرف بالإمامة الكبرى في الدنيا. والإمامة الكبرى فسر علماؤنا رحمهم الله تعالى من أهلوها حينما قال ربنا تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن كثير والقرطبي وجماعة قالوا: والإمامة هنا للعلماء والأمراء، الأمراء تبع للصادقين من العلماء ولا عكس. فحين نرى حاكما يتبع الصادقين الناصحين من أئمة المسلمين فأمره إلى رشاد، وله منا النصيحة، والنصيحة هنا هي طاعته ما لم يأمر بمعصية. النصح له وعدم تعييره وفضحه، ستر زلاته، الجد والاجتهاد في عدم تتبع عثراته. ولكن حنانيك، إننا نعني بهذا من يسير تبعا للشرع وينتصح للعلماء ولا عكس. هذا هو الذي له منا هذا الحق، إذا ساس الأمة بشريعة الله وجعل الأمة كلها تطيع الله تبارك وتعالى، ولم يبدل أحكام الله تبارك وتعالى، ولم يحمل الناس حملا على مغايرة شريعة الله تبارك وتعالى، فالواجب طاعته ما لم يأمر بمعصية، بل ولا يخرج عليه. وهذه قاعدة الشريعة لتستتب الأمور، وإلا صارت فوضى. النصيحة لأئمة المسلمين يقوم بها العلماء الخلص ممن عرفوا بالنصح وعرفوا بجميل الستر. أيها الإخوة، إن النصيحة للأمراء والحكام لا تكون من العام بهذه الطريقة الفوضوية، وليس معنى هذا أن نبرر أفعالهم، ولكن قاعدة الشريعة أن الناصح لا بد وأن يأخذ بأسباب النصيحة وبآدابها وبطرقها لتحدث النصيحة أثراً في المنصوح له. ففارق بين النصح والتعيير والتشهير، نصيحة لله ونصيحة لرسول الله ونصيحة لكتاب الله. نصيحة لكتاب الله أن نعتقد اعتقادا جازما أن كتاب الله هو كلام الله، كلام الله تبارك وتعالى، وليس كلام أحد من البشر. توعد ربنا سبحانه وبحمده: من زعم أن القرآن كلام الخلق، حينما قال الوليد: إن هو إلا قول البشر. قال ربنا: سنصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر الآيات. القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت. النصيحة للكتاب أن نتفهم لماذا نزل الكتاب. هل القرآن هو مجرد كتاب حسنات؟ دي مسألة مهمة جدا. هو القرآن يا إخوة كل وظيفته في حياتنا إن احنا نقرأه عشان نترقى عند الله بالحسنات، أم أن هذه وظيفة من وظائف القرآن؟ حينما نتفهم معنى النصيحة لكتاب الله سيبدو لنا جليا أن حق القرآن أعظم من أن يكون كتاب تراتيل كما يفعل اليهود وكما فعلت النصارى. إن القرآن نزل ليحكم البلاد والعباد، ليحكم الزمان والمكان، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم. القضية واضحة، النصيحة لكتاب الله أن نكون تبعا لكتاب الله، لا أن نتأول كتاب الله تبعا لأهوائنا. نقول النصيحة لكتاب الله أن نعظم كتاب الله، أن نجل كتاب الله، أن ننزل كتاب الله المنزلة التي أنزله الله إياها. أيها الإخوة، النصيحة لكتاب الله أن تكون دساتير الحياة موافقة لهذا الكتاب. فمن ادعى أن دساتير البشر أفضل وأخير وأكمل وأهدى من الدستور الإلهي الذي أنزله الله فقد كفر وصبأ وإن تسمى بأسماء المسلمين. النصيحة لله إن سلمت لك فانطلق إلى النصيحة لرسول الله، فإن سلمت لك فانطلق إلى النصيحة لكتاب الله، فإن سلمت لك فالنصيحة لأئمة المسلمين من الحكام ومن العلماء. والنصيحة للعلماء أن نجلهم وأن نعرف لهم فضلهم وألا ننسب لهم النقيصة. ولهذا قال القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه المفهم: واعلم أن التنقص والتندر بالعلماء علامة خواء القلب من تعظيم الشريعة، لأن العلماء على الحقيقة، وانتبه إلى لفظة على الحقيقة، العلماء الربانيون، والعلماء على الحقيقة ورثة الأنبياء، فمن نالهم نال من ميراثهم، ومن نال من ميراثهم أسقط الديانة ولا بد. قال ابن عساكر رحمه الله تعالى في كتابه تبيين كذب المفتري، قال: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يتقون الله حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في من يهتك أستارهم معلومة، وأنه من أطلق لسانه فيهم بالثلب أي بالانتقاص بلاه الله قبل موته بموت القلب. أعداؤكم نجحوا، نجحوا لا سيما في العالم السني أن يسقطوا جلال الله في قلوبكم، نجحوا في إسقاط المصدر المعصوم كتابا وسنة من عيونكم، ونجحوا بالتبعية في إسقاط علمائكم وشيوخكم. وها نحن الآن نعيش فوضى وحيرة لم يعرف العالم السني لها مثيلا. في الوقت الذي أحدثكم فيه عن النصيحة نجد الشيعة الروافض والزيدية يعلنون الآن فيما يعرف بعيد الغدير أو غدير خم، يعلنون الآن ولاءهم وثباتهم واستمساكهم بعقيدتهم، وكل قنواتهم، كل قنواتهم تبث الآن احتفاءهم واحتفالاتهم التي يسيرون لها الركبان ليعلنوا للعالم كله استمساكهم بولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبكفرهم بإمامة الشيخين أبي بكر وعمر ومن تبعهم من الصحب الكرام. في الوقت الذي يستمسك فيه الشيعة الروافض بمعتقداتهم المهترئة يطلب منا نحن السنة أن نتنازل عن عقيدتنا وأن نسير في فلك العلمانة أو العلمانيين، وها نحن الآن ندفع الفاتورة كاملة غير منقوصة من التيه والظلامية التي نعيش فيها. أيها الإخوة، النصيحة لله من على منبر رسول الله لعامة المسلمين أن يلزموا النصح لله ولرسل الله ولكتاب الله ولأئمة المسلمين، وأن يجتهدوا في إيقاظ الغافلين من ذويهم وإخوانهم ورفاقهم وأبنائهم، وإلا فإن تغييب الوعي بداية ضلال وإضلال وبداية زوال. وانظروا إلى التاريخ كيف هدمت الدول وكيف أقيمت الدول، لقد هدمت الدول بسبب تغييب الوعي، بسبب ضعف الوعي، بسبب فقدان البصيرة. النصيحة لعامة المسلمين أن يستمسكوا بالوحي كتابا وسنة، وألا يستبدلوا بالبعير بعرا وبالثريا ثرا. أيها الإخوة، نصيحتي لعامة المسلمين أن يفعلوا الخير في منتهى، وأن يجتهدوا في إيصال الخير لعموم أهل الأرض والنصح لكل مسلم. قال بعض أهل العلم: ويدخل في هذا أيضا والنصح لغير المسلم، لأننا أمة بلاغ ودعوة. أيها الكرام، النصيحة عمود الدين. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله تبارك وتعالى: هذا الحديث رغم صغره إلا أنه اشتمل على كليات الدين، فما من أمر إلا وأمر به، وما من نهي إلا ونهى عنه. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث فيه ربع الدين. وقال الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن: وهذا الحديث من جملة خمسة أحاديث عليها مدار الفقه: إنما الأعمال بالنيات، إن الحلال بين والحرام بين، لا ضرر ولا ضرار، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: والخامس ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، هذا العلم فأين العمل؟ ستسألون أيها الحاضرون، وسيسأل من وراءكم ممن يبلغه صوتي في هذه الوسائل الحديثة، وسائل التواصل الاجتماعي، ستسألون جميعا عن العمل وتحقيق هذا المقصد في حياتكم. إن موقع النصيحة في الدين ليس أمرا هامشيا، بل هو مقصد من مقاصد شرعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا بد من تحقيق هذا المقصد ليعايشه المرء، وليضحى المسلم به وبدينه مستمسكا. النصح لعامة المسلمين أن ينقذوا أفكارهم من هذه الأفكار التي غزت عالمنا السني وبلادنا المصرية، سواء كانت لوثة إلحادية أو أفكار علمانية. النصيحة لعموم الأمة أن يستمسك كل منها بالذي هو خير، والذي هو خير هو المصدر المعصوم الذي لم ينله الناس نيلا كما فعل اليهود والنصارى بكتبهم. النصيحة للمسلمين أن يستمسكوا بشعائرهم ومشاعرهم، في وقت فرط فيه كثير من الناس في الشعائر والمشاعر فتم غزوهم، إذ أعداؤنا يتمددون في فراغنا. النصيحة للمسلمين ألا تسكت عن منكر، خليك في نفسك، كل واحد حر، إلا هيحاسب العباد فوق كلمات أطلقت إعلاميا بغرض القضاء على هذا الأصل الأصيل الذي ميز أمة محمد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ستجد المناكير قد انتشرت في مجتمعك، في مجتمعات الشباب، حدث ولا حرج عن المناكير التي تغذى الآن عبر الميديا الإعلامية. أنت بحاجة أن تثبت، لا أن تكون عوناً لأعداء الله على هدم ملتك ودينك، تشعر أو لا تشعر. أنت بحاجة أن تفهم أنهم يجتثون أصولك وثوابتك ليغرسوا بدلاً منها ثوابت جديدة. إنه الإسلام الأمريكاني الليبرالي المعتدل الذي يروجون له إعلامياً الآن. أنت بحاجة أن تفهم أنه إذا عطلت شعيرة النصيحة لله ورسوله والمؤمنين فأنت بهذا تستبدل بدين محمد دينا آخر. رحم الله زمانا كان الجد ينصح فيه للابن والابن ينتصح، إذ لا سبيل أمامه إلا الانتفاع بخبرات الجد. ولما نحيت هذه الشعيرة من عقولنا وأفكارنا صرنا بحق عالما ثالثا. يطلقون العالم الثالث إطلاقات كثيرة على أمور مختلفة، منها يقولون إن العالم الثالث يطلق على من لم ينتفع بخبرات من سبقوه. طور يقولوا احلبوه، هكذا يقولون في عاميتنا المصرية. بخبراتنا الطور لا يحلب، ولكن لما فقد هذا الأصل كل جيل عايز يحلب الطور، لغاية لما الطور وصل به الأمر إنه يسير الأمور. مصيبة من المصائب وكارثة من الكوارث، نحتاج معها إلى وقفة أن نحيي هذا المقصد من مقاصد ديننا، النصح للمسلمين. إياك أن تغرك هذه الكلمات: كل واحد حر. لا، بل نحن لله عبيد، ومن مقتضى العبودية أن نتناصح فيما بيننا. شفت واحد بيعمل منكر بس مش هيقبل، الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة، قالوا معذرة إلى ربكم. قم بواجبك وإلا فستسأل في قبرك عن هذا الذي أقول. إخواني، أختم خطبتي ناصحا لكم ولمن وراءكم: إذا لم تفعل مثل هذه الخطابات التي تقوم بتصحيح الوعي الذي زيف مؤخرا، فإنني أقول لكم بكل صراحة إننا مقبلون على ما هو أخطر. تخرج أجيال صغيرة الآن في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، هذه الأجيال يعبث بعقيدتها، يفرط الناس في متابعة هذه الأجيال، حتى المدرس الذي تقوم وظيفته أصلاً على النصح والتربية صار تبعاً للمجتمع، يطبق ثقافة العميان، أو إن شئت فقل ثقافة القطيع، فلم يعد أمامه سوى أن يقول لهؤلاء المساكين بعض كلمات تافهات خرجت من التصنيف العالمي أصلاً. انصحوا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وإلا فزوال كثير من بلاد المسلمين كان بسبب هذا النقص، كان بسبب زوال النصيحة المخلصة لله. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ولكن قبل أن أنزل من على منبر رسول الله لا تنسى أن للنصيحة آدابا، فإن اجتهدت في النصح فاستحسن تلك الآداب وتزيى بها قبل أن تنصح، وإلا ستكون النتيجة أن المنصوح لن يتقبل كلماتك، لا سيما وقد عبئ هذا المنصوح بكلمات تافهات فارغات تحمله على عدم قبول النصح أصالة. فحسن كلماتك وجود نيتك واتق الله تعالى في نصحك، فإياك أن تغش المنصوح له في دين أو دنيا. صحيح أن علماءنا اختلفوا في حكم النصيحة أهي واجبة أم مستحبة، فمنهم من قال بالأول، ومنهم من قال بالثاني، ومنهم من قال بالتوسط. فهي واجبة في أمر الدين، مستحبة في أمر الدنيا. ولكني أقول لك رغم كل هذا الخلاف، اجتهد أن تتزيى بزي الناصحين المخلصين، أن تتصف بصفاتهم، أن تحلي كلماتك حتى يكون لكلامك موقعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتصحيح أفهامنا، وأن يرزقنا وإخواننا ثباتا على الحق، وأن يشرح صدورنا، وأن يهدي قلوبنا. اللهم رب إسرافيل وجبرائيل وميكال، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، وعليك بالنصارى ومن ناصرهم، والشيوعيين ومن شايعهم. اللهم عليك بالروس والهندوس والماجوس وحلف الكافرين. رب لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم يا مولانا لكل ظالم عبرة وآية. اللهم احفظ بلادنا مصر، واحفظ بلاد الحرمين، واحفظ بلاد المسلمين جميعا من كل فتنة وسوء يا رب العالمين. من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا لأمة محمد، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا للمأسورين، نسألك فرجا قريبا لإخواننا في كل الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ثباتا للمجاهدين، نسألك ثباتا للمجاهدين، نسألك فتحا للمؤمنين، نسألك عونا لعباد الله من المخلصين. اللهم إنا نسألك والأئمة على منابرهم في هذه الساعة الطيبة المباركة أن تهدي شباب هذه الأمة، وأن تحفظ بنات هذه الأمة، وأن تنقذ أمة الإسلام من مخططات أعدائها. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام واقفين وراقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم وسع علينا أرزاقنا بالحلال الطيب، اللهم وسع علينا أرزاقنا بالحلال الطيب. اللهم احفظنا واحفظ بنا، وثبتنا وثبت إخواننا،
واهدنا واهدهم سبل السلام. اللهم احفظ المسجد الأقصى وأكناف بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والأمريكان ومن حذى حذوهم وسار في حلفهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.